السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة نسائم الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وبداية أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم رمضان، ويجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه من النيران. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا، وحببنا في الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، واشغلنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا يا ربنا بما ضمنته لنا، وارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. أحبتي في الله، كم من مسلم من المسلمين يموت وهو متلبس بالصيام، والصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة إن كان في رمضان. نعم، فيموت المرء متلبسا بطاعة من الطاعات، يموت متلبسا بركن من أركان الصيام. رحم الله أخانا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الهتيمي في رمضان المنصرم، مات متلبسا بعدة طاعات، من جملتها أنه كان صائما في اليوم الثالث من رمضان. سأل الله أن يرحم والدي، وأن يرحمه وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر يموت وهو يطوف حول الكعبة المشرفة متقربا إلى مولاه، وهذا يموت وهو متلبس بالصلاة. نعم، رجل متلبس بصلاته يموت وهو في صلاته. الله أكبر، إنها موتة مباركة، إنها موتة طيبة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، أحد إخواننا في المنصورة ما شاء الله كان يصلي إماما في صلاة العصر، وهو يصلي إماما قابل ربه جل وعلا، أي ختمت حياته وهو متلبس بالصلاة. نعم ما هي من موتة والله. وآخر يموت وهو على المقهى وهو يشرب السيجار وهو يعق والديه وهو متلبس بمنكر من المنكرات. فنحن نقول يا إخوان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من صوامه وعتقائه، ويا رب قدر لنا بفضلك ورحمتك ومنك وحولك وطولك حسن الخاتمة إحسانا منك إلينا، ولا تعاملنا بذنوبنا وتقصيرنا، وعاملنا يا ربنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أيها الأحبة في الله تعالى، نحن مع لقائنا الرابع في فقه الصيام، وما زال الكلام موصولا من كتابنا الذي نتدارسه سويا، وهو عمدة الأحكام. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد، وهو صحيح لغيره، حيث قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. أي نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. أولا، هذا الدين وهو الإسلام الذي قال الله جل وعلا فيه إن الدين عند الله الإسلام، الذي قال الله جل وعلا فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، هذا الدين العظيم الذي قال الله جل وعلا فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام بارك الله فيك حريص على أن ييسر على عباد الله ليستشعروا بسماحة هذا الدين وبرحمة الرحمن الرحيم. نعم، فأحب الصيام يا إخوان صيام داود عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل فيقوم نشطا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الليل، ثم ينام بارك الله فيك ثم يقوم فيصلي بعد نصف الليل، يعني ينام نصف الليل وإن يقوم في الثلث الأخير من الليل يتهجد، ثم ينام السدس الأخير حتى يقوم نشطا لصلاة الفجر وللأذكار، أي ولأذكار الصلاة بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، ولذلك الدروس المستفادة من هذا الحديث أن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام بما فيه صيام الدهر. والدرس الثاني أن نوم النصف الأول من الليل وقيام ثلثه ثم نوم سدسه أفضل القيام لما فيه من أخذ النفس حاجتها من الراحة أولا، ثم القيام وقت النزول الإلهي حيث يتنزل الرب عز وجل: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستعيذني فأعيذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن رب العزة عز وجل. ثم نوم السدس الأخير ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره. والدرس الثالث أن العبادة قسط وعدل، فلا يغفل عن عبادته ولا يغلو فيها، لأن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرع جاء بالعدل في كل شيء، الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور أي من الظلم الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وتأخير السحور قال أنس عن زيد بن ثابت في البخاري ومسلم: تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس لزيد: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. فمن عدل هذا الدين ومن اقتصاد هذا الدين أنه أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال. نعم، الوصال منهي عنه، أما الوصال أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأمثالنا أن يواصل إلا لوقت السحر، وهو أمر ليس مرغب فيه، لأن المرغب فيه تعجيل الفطر بارك الله فيك. وأما تأخير الفطر فهذا أمر تفعله الشيعة الرافضة، وقد أخذوه من إخوان القردة والخنازير من اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، بارك الله فيه. ثم ماذا؟ فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشريعة، والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها. نعم. والدرس الرابع أن الله تبارك وتعالى يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادات، بصلاة، بصيام، بزكاة، بعمرة، بحج، بذبح، بنذر، باستغاثة، بحلف، بعياذ، بلياذ، بتوكل، برغبة، برهبة، بإنابة. كل هذا يعد من ضروب العبادات. نعم. فإن صرفت لله كانت توحيدا، وهذا هو المطلوب. وما خلقنا الله إلا لذاك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن صرفت لنبي مرسل أو لولي مقرب كانت شركا عياذا بالله، وهذا أعظم ما نهانا الله تعالى عنه. فقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كما أن العادات التي على الإنسان من معاشرة أهله وزيارة أصدقائه وطلبه الرزق في الدنيا ومحادثة أولاده ونومه، إذا نوى بذلك الأجر وأداء الحقوق، كانت هذه العادات عبادات. وإخواني، إخواني الذين في الاستوديو وفي غرفة التحكم التي تسمى بالكنترول، كانوا يحدثونني قبيل بدء الحلقة، يقولون لي: هل لنا من أجر؟ أنتم معاشر الدعاء الذين تأتون وتقولون: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، أنتم تعلمون أمة الإسلام فتؤجرون، فهل نحن يعني ممن يقوم بالتصوير ومن يقوم بالإخراج ومن يقوم بالإضاءة ومن يقوم بتوصيل المكالمات واستقبالها الصوت وكذا إلى غير ذلك ممن يشارك في إخراج الحلقة بالصورة التي ينبغي أن تكون، هل هؤلاء يعني لهم أجور؟ قلت: نعم، لكم أجور إذا استحضرتم نية خدمة الإسلام ورفع الجهل وتعليم الأمة. قالوا في كل لقاء، قلت: نعم، ينبغي أن تستحضر هذا، ولو استحضرت هذا من أول لحظة وصولك إلى القناة إلى مغادرتك، فإن هذه النية الواحدة في كل يوم، فتلك النية الإجمالية إن شاء الله تبارك وتعالى كافية. وأحسن من ذلك أن تستحضر في كل برنامج من البرامج. أي نعم. فنسأل الله تعالى أن يأجرني وأن يأجركم، وأن يجعل نيتي ونياتكم خالصة لوجه الله الكريم. نعم، وهذا كما أشرت إليه آنفا بتوفيق الله تبارك وتعالى. يبقى الوقت قبل أن أنتقل إلى الحديث الآخر: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. والحديث الذي بعده الثابت عند أبي داود وأحمد وابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة عبد الرحمن بن صخ راوية النبي، راوية الإسلام رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال أبو هريرة؟ قال أوصاني خليلي. ماذا يعني بخليله؟ إمام النبيين، خاتم المرسلين، سيد الصائمين، قائد الغر المحجلين، محمد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث. أوصاني خليلي بكم يا أخي؟ بثلاث. بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، اللي هي الثالث عشر والرابع عشر وإيه والخامس عشر، أحسنت، اللي هي الأيام الإيه القمرية، اللي هي الأيام البيض. أيوة جميل. طب من جاء بالحسنة فله إيه؟ فله إيه؟ عشر أمثالها. فإذا وفق الله العبد لصيام ثلاثة أيام وهي الأيام القمرية، ثلاثة ضرب عشرة يساوي ثلاثين، فكأنه صام الشهر كله. فإذا كان ذلك ديدنه في كل شهر، أي في الأحد عشر شهرا، فكأنه صام الدهر كله، لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكر ذلك كافر مرتد عياذا بالله. إيه نعم. فبارك الله فيك، هنيئا لمن وفقه الله تعالى إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر. طيب وإيه كمان؟ وركعتي الضحى. والضحى أول بند، ها أنت معايا ولا إيه؟ أيوة معايا. أول بند صلاة الضحى مستحبة. طب البند الثاني، البند الثاني أقلها ثنتان وأكثرها ثمانية وأوسطها أربعا أو ستة. طب والبند الثالث؟ البعض قال أنها تصلى أكثر من ذلك، ولكن الذي ذهب إلى أنها تصلى ثمانية وافق فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يوم الفتح. أين؟ على كل حال، ورابعا صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس بقيد رمح بربع ساعة إلى ما قبل الظهر ربع ساعة. طيب وخامسا أفضل وقت لها حينما اشتد الفصال، يعني تقدر تقول من عشرة الساعة عشرة صباحا إلى قبل الظهر بربع ساعة، يعني واحدة إلى ربع كده. طيب طيب بارك الله فيك. وتصلى كما تعلم ثنتين 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 ثنتين، يصليها الرجل والمرأة والشايب والشاب صغير والكبير. أسأل الله يا إخوان أن يرزقني وإياكم ذلك. وها هو رمضان يدق على الأبواب، فلا تنسوا صلاة الضحى الآن وفي رمضان خاصة. نعم، فإن هناك من بين أن السنة في رمضان بفريضة، والفريضة بسبعين فريضة، وهذا قائل يقول الحديث ضعيف. نعم أحسنت، الحديث ضعيف. نعم طيب بارك الله فيك. وكذلك أيضا وأن أوتر قبل أن أنام، صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. نعم. وواجب عند الأحناف. نعم. والراجح أن صلاة الوتر سنة مؤكدة. نعم. والوتر أقله ركعة وأكثره أحد عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة. نعم بارك الله فيك. قد تصلي واحدة وقد تصلي ثلاثة بتشهد واحد حتى لا تشبهها بالمغرب، والأفضل أن تصلي ثنتين شفع واحدة وتر. وقد تصلي خمسة بتشهد واحد، وقد تصلي تسعة بتشهدين، تشهد في الثامنة ولا تسلم، وتشهد في التاسعة. وقد تصلي ثنتين ثنتين عشر ركعات وتوتر بركعة واحدة. كل هذا وارد كما لا يخفى حضراتكم الأكارم. وإذا كنت على ثقة بتوفيق الله أن الله سيكرمك كديدنك وتقوم قبل الفجر لتصلي بين يدي الله ما قدره الله لك أن تصلي ثم تختم بالوتر، فاجعل الوتر قبل الفجر. وإذا كنت لا تثق أو تخشى ألا تقوم إلا عند الأذان، فعليك أن توتر قبل أن تنام، فإن صديق الأمة الأكبر ترضى عنه، أي قل رضي الله عنه، أشهد الله تعالى أنني أحب الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بهذا الترتيب، كما أشهد الله جل وعلا في عليائه أنني أحب أمهات المؤمنين وسائر آل بيت النبي، ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، بل ونعتقد أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحب من يحبهم ومن يذكرهم بالخير، ونبغض من يذكرهم بغير الخير. إي بالله، هذه عقيدتنا في من قال الله جل وعلا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، في من قال ربنا تبارك وتعالى عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، في من قال الله تعالى عنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، في من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيا رب بحبنا لهم احشرنا معهم. آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، فإن صديق الأمة الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يوتر قبل أن ينام، وأما فاروق الأمة عمر بن الخطاب كان يوتر قبل الفجر، فهذا أخذ بالرخصة وذاك بالعزيمة، وكل منهما على خير، حشرني الله وإياكم معهم. وأما الحديث الثابت في الصحيحين، حديث محمد بن عباد بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد الإمام مسلم في صحيحه: ورب الكعبة. أي نعم. يفهم من هذا الكلام إيه؟ يفهم من هذا الكلام أن إفراد الجمعة بالصيام منهي عنه، منهي إيه؟ عنه، نهي تنزيه، نهي إيه؟ كراهة تنزيه، كراهة إيه؟ تنزيه. فأنت تعلم أن الكراهة هناك كراهة تحريمية وهناك كراهة تنزيهية. فمتى يجوز صيام الجمعة؟ إذا ضممت له يوما، كان تصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، أما أن تصوم الجمعة منفردا فقد نهي عن ذلك. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النهي هنا نهي كراهة تنزيه. طيب، بارك الله فيك. وأما الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبك طيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، لا أداة نهي وجزم، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أي نعم، بارك الله فيك. فهذا الحديث هذا واللي قبله إيش يستفاد منه؟ النهي عن صوم يوم الجمعة وجواز صومه إذا قرن بالصيام من قبله أو بعده، أو كان في صوم معتاد، وكان في صوم معتاد. ويحمل النهي في صومه على التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم في جملة صومه الذي يصوم، ورخص بصومه إذا قرن بغيره، ولو كان حراما ما صيم كعيد الفطر والنحر. طيب، الحديث بقى يا سيدي اللي في الصحيحين، حديث أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد، قال إيه؟ شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم، أي من أضحيتكم من هديكم، فاللي في البلاد يذبح الأضحية، واللي في منى هناك يذبح الهدي إن كان متمتعا أو قارنا. وإن كان غير ذلك سيأكل من إيه؟ من هدي غيره. طيب، صلى الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث أن صيام يوم الفطر والأضحى محرم، وأن الصوم فيهما لا ينعقد، فلا يصح سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر. وحكمة النهي عن صوم يوم العيدين ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخوله شهر رمضان، فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله، أي قبل رمضان، تمييزا له عن غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه الرجل فليصوم صومه ذلك. هذا ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة، وقد سبق أن أشرت إليه وأنا أتكلم في فقه شعبان. ثم ماذا؟ وأما الأضحى فبارك الله فيك، فإنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه، فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه، فليس من الأدب واللياقة الإعراض عن ضيافة الكريم سبحانه وبحمده. ويستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام. يعني إيه؟ يعني مثلا يوم أول جمعة في رمضان ستكون هي اليوم الثالث تقريبا، والعلم عند الله، أي نعم، المهم تكون في الأيام الأولى من رمضان. فينبغي على الخطيب أن يبين فقه رمضان. فقه رمضان يبين بارك الله فيك الصيام لغة، الصيام اصطلاحا، متى فرض الصيام، حكم صيام رمضان، وجوب رؤية الهلال، وجوب رؤية الصيام برؤية الهلال، بما يثبت هلال رمضان، المراحل التي مر بها الصيام، على من يجب صيام رمضان، أركان الصيام، مبطلات الصيام، آداب الصيام، الأمور المباحة في الصيام. هذه التذكير بتكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة، التذكير بسنن الراتبة القبلية والبعدية، التذكير بصلاة التراويح. ونأخذ فاصل ثم بعدها نواصل بإذن الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا بارك الله فيكم.
سفينة النجاح، هل أنتم جاهزون لنركب معا سفينة النجاح؟ إن كنتم جاهزين فأرجو من الجميع ربط حزام السلامة بقولكم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. سفينة النجاة، انتبه، الله يتكلم مع الشيخ علاء سعيد. وفيه يطلق الشيخ صيحة تنبيه ليهتم الجميع بتفسير كتاب الله: اقرأوا القرآن تزدادوا شموخا، اقرأوا القرآن فالمولى تكلم. على مائدة الحبيب والأستاذ الدكتور محمد وهدان، نستعرض فيه يوميا مائدة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يأكل؟ وكيف؟ كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم على مائدته في بيته؟ إنسانية الحبيب وفضيلة الشيخ سعد عرفات. وفيه يضيء لنا الشيخ كل يوم مصباحا من مصابيح قائد السفينة الأول محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعرف معا على مواقف بكى فيها النبي، ومواقف تبسم فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحداث القصص القرآني والشيخ الدكتور أحمد أبو زيد. وفيه يقف الشيخ وقفة متأنية مع بعض الأحداث القرآنية. كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور.
أيها الأحبة، ها هي سفينة الرحمة تخوض بنا بحر الحياة بأمواجه المتلاطمة، بزاد الإيمان إلى بر الأمان، ولم لا وربانها محمد عليه الصلاة والسلام، وزادها القرآن والسنة والأحكام. يحمل لحضراتكم هذا الزاد نخبة كريمة من أهل العلم والفضل، فهيا هيا بنا، هيا اركبوا فيها، بسم الله مجريها ومرساها، هيا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، قبل أن يقال لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، ثم تستوي السفينة على جودي دار القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما.
رمضان الرحمة، الرحمة، كل عام أنتم بخير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كل العام أنتم بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم رمضان. ونحن مع حديث أبي سعيد الخدري الثابت في الصحيحين. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى فيه عن صيام يومين، ونهى فيه عن لبستين، صيام يومين وعن صلاتين ولبستين. انتبه، نهى فيه عن صيام يومين وعن صلاتين وعن لبستين. تدرس اليومين ايه؟ نهى عن صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى، ولبستين الاحتباء والصماء، وعن صلاتين الصلاة بعد الفجر وبعد العصر الا ان تكون صلاة سببية. تعالوا بنا نتدارس الحديث سويا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. وهذا في الصحيحين، فقد أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. أي نعم، فالدروس المستفادة من هذا الحديث النهي عن هذه الأشياء المعدودة في الحديث، والنهي عن صيام العيدين وعن الصلاة بعد الصبح والعصر من باب التحريم والنهي عن اللبستين للكراهة، ما لم يغلب على الظن انكشاف العورة فيحرم، ومراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء. والاحتباء معناه أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحدا. أما الصماء أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيهما جميعا بثوب ليس له منافذ. إيه نعم. طيب، وأما حديث أبو سعيد الخدري الثابت الصحيحين أيضا، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والحديث فيه فضل الصيام إبان الجهاد في سبيل الله تعالى، وما يترتب عليه من الثواب العظيم، ويقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الإضعاف في الجهاد، فإن أضعفه فالمستحب له تركه، لأن الجهاد من المصالح العامة، والصوم مصلحة مقصورة على الصائم، وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أولى. وحديث عبد الله بن عمر بارك الله فيك ثابت في الصحيحين أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا اتصال فليتفضل. نعم.
السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
مرحبا يا أخي زين.
بارك الله فيك وزادك الله علما وحفظك ونفع بك الأمة الإسلامية وأطال الله في عمرك فضيلة الشيخ.
أمين على طاعته وأنت كذلك.
نريد منك أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل أمر.
ما هو الحديث المرفوع وما هو الحديث الموقوف وما هو الحديث الشاذ وما هو الحديث الحسن وما هو الحديث المنكر وما هو الحديث الضعيف؟
جزاك الله خيرا. على كل حال، الحديث المرفوع هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما قاله الصحابي الجليل، والمقطوع هو ما قاله التابعي، والمنقطع هو من سند هو ما سقط من إسناده راوي. والحديث إما أن يكون متواتر وإما أن يكون أحاد، والمتواتر إما أن يكون متواتر لفظا وإما أن يكون متواتر معنى، وهو يعني ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. وأما الأحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. والحديث أيضا بارك الله فيك إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره، وإما حسن لذاته وإما حسن لغيره. أما الشاذ والمنكر والباطل والذي لا أصل له والواهي، كل هذا من النوع الذي لا يصح، كل هذا من النوع الذي لا يصح. أين فإذا أردت بقى أن تتوسع أكثر من ذلك ففضيلة الشيخ مجد عرفات وهو يشرح لك في البخاري يعطيك حلقة تامة في المصطلح أي بارك الله فيه. لكن هذه فكرة عامة أحببت أن أسوقها لك ولإخواننا المشاهدين. أين نسأل الله أن ينفع بنا وبكم. طيب، هذا أخي محمد من الشرقين.
السلام عليكم
ورحمة الله. مرحبا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هات يا سيدي. طيب، انقطع. هات يا سيدي غيره. طيب، بارك الله فيك. فعن عائشة في الحديث الثابت في الصحيحين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. يعني إيه؟ يعني في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، ده وتر العشر الأواخر من رمضان. اللهم بلغنا وإياكم رمضان. طيب، اللي يؤخذ من الحديث إيه؟ فضل ليلة القدر لما ميزها الله تعالى من ابتداء نزول القرآن وتقدير الأمور. يبقى واحد إيه؟ واحد نزول القرآن، اثنين تقدير الأمور. طيب، ثلاثة تنزيل الملائكة الكرام فيها. أي نعم، تنزل الملائكة والروح فيها، فصارت في العبادة عن ألف شهر. يعني العبادة في ليلة القدر أفضل من عبادة 83 سنة وأربع شهور. أي نعم، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لالتماس ليلة القدر بالإخلاص لله جل وعلا ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن صافين لأقدامنا بين يدي ربنا نطلب منه رضاه وحسن الخاتمة. نعم أيها الأحبة، والله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته أخفاها، أي أخفى ليلة القدر. ليه؟ ليجد الناس في العبادة طلبا لها فيكثر ثوابهم. ولا شك أنها في رمضان وهي في العشر الأخير أقرب خصوصا ليلة 27. والرؤية أبي بن كعب ثبت عنه صحيح مسلم أنه قال والله الذي لا إله غيره إنها ليلة 27. فقد قال الإمام أحمد إمام السنة والجماعة رابع الأئمة الأربعة أنها ليلة 27. طيب، والرؤية الصالحة، فأنت عندك رؤية من الرحمن وحلم من الشيطان وحديث نفس من النفس، والرؤية جزء من 46 جزء من النبوة كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تسليما عليه الصلاة والسلام، أن الرؤية الصالحة حق يعمل بها إذا لم تخالف القواعد الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تواطؤ رؤياهم على أنها في العشر الأخيرة دليلا على كونها فيها واستحباب طلبها والتعرض فيها لنفحات الله تعالى، تتعرض لنفحات الله تعالى، فهي ليلة مباركة للتأخي ليلة القدر، تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء ويسمع النداء، والمحروم من حرم طلبها والتعرض لرحمة الله في مظانها. نعم، بارك الله فيك. والحديث حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، 11 رمضان ل20 رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فليعتكف فين؟ في العشر الأواخر من رمضان. فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد أي المسجد النبوي على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، فكانت الرؤية كفلق الصبح تحققت فورا. نعم. طيب، فالذي يؤخذ من هذا الحديث ويستفاد منه كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى طلبا لليلة القدر قبل علمه أن وقتها في العشر الأواخر. وهذا الحديث من أدلة الذين يرونها في ليلة 21، ويدل هذا الحديث على أنها في العشر الأواخر وفي أوتارها آكد، وأن الرؤيا حق لا سيما رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كونه عريشا قد سقف بالجريد الملبد بالطين، وحيطانه بعسبان النخل، وسواريه الأعمدة ينبوع النخل، فعمارتهم المساجد بالطاعة فيها لا بالتشييد والزخرفة والمفاخرة والمباهاة. نعم أيها الأحبة، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الاعتكاف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في العشر الأواخر من رمضان اقتداء به وتأسيا به عليه الصلاة والسلام والتماسا لليلة القدر. والاعتكاف في اللغة العربية هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى من سورة الأعراف يعكفون على أصنام لهم الآية، أي يلازمونها ويقيمون عليها. وأما الاعتكاف في الشرع المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله عز وجل. أما حكمه فقد أجمع العلماء على مشروعيته، وأجمعوا أيضا على أنه مستحب وليس بواجب. قلت إلا أن يكون المرء قد نذر وما علق النذر عليه تحقق، حينئذ يكون واجب النذر في الطاعة. طيب، وأما حكمته وفائدته فإن الإمام القيم ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما وعلى سائر علمائنا قال في زاد المعاد في هذه خير العباد: لما كان صلاح القلب، لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه وإقباله بالكلية على الله، شرع الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليها بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك يعني يدخر ذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم يا عباد الله. نعم، ثم ماذا؟ ثم ذكر ذكر عقيب الصيام، يعني ذكر الاعتكاف عقيب الصيام، ذكر الاعتكاف عقيب الصيام لمناسبتين: الأولى أن جملة الكلام على الصيام سيتناول صيام شهر رمضان، وهو الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه. تدري ليش؟ لما يرجى فيه من ليلة القدر. والثانية اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف، لأن تمام قطع العلائق من الدنيا يكون بالصيام، يعني الأكل الشرب الجماع وما شكل ذلك. وقد اشترك الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف، وقد اشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام، ورد عليهم الصنعاني بأنه دليل لهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، والفعل المجرد لا يكون دالا على الشرطية. وقد اعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه صام أيام اعتكاف. أيها الأحبة، هذه كلمات أغلى من الذهب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وأما حديث عائشة الثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. اعتكف أزواجه؟ نعم، اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ ثبت في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هنا وهذا الحديث يستفاد منه مشروعية الاعتكاف، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص عليها، وفائدته وثمرته أن يقطع المعتكف علائقه عن الدنيا وما فيها، ويخلو بربه ويتلذذ بمناجاته، وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عبادته. وأن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم استقر أخيرا على العشر الأواخر من رمضان لما يرجى فيهن من ليلة القدر، وأن الاعتكاف سنة مستمرة لم تنسخ، حيث اعتكف أزواجه بعده رضوان الله تعالى عليهم. وصلى الله على نبينا وحبيب قلوبنا وخليل ربنا سيد الصائمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن وقت دخول المعتكف مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح، وقلت وبعض العلم قالوا قبيل غروب شمس ليلة 21، انتبه، وهذا قول الجمهور. وأنه لا بأس من أن يحتجر المعتكف ما يخلو به إذا لم يضيق على المصلين، لما أخرجه الشيخان أي البخاري ومسلم عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب، يعني حاجة كده زي ملاية السرير، تيجي عند جدار من جدران المسجد تعمل ملاية كده وملاية كده، ثلاث ملايات، كان غريفة يعني غريفة غريفة، أي نعم، لتخلو فيها مع ربك، تخلو فيها تدعو الله تسبح تحمد تكبر إلى غير ذلك. طيب، كذلك أيضا يؤخذ من معنى الاعتكاف ومن مقصده أن المعتكف يجتنب الجماع ودواعيه والخروج من معتكفه لغير حاجة، ويجتنب أعمال الدنيا من المعاوضات والصنائع ونحوها، وأن يقل من مخالطة الناس لغير اجتماع في ذكر أو قرآن، لأن هذه الأشياء وأشباهها منافية للاعتكاف. يعني إحنا ما جعلنا الاعتكاف لأكل الكنافة والقطايف والمكسرات والمصامرة وأن نتبادل أطراف الحديث، لا 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 لا، وإنما حتى نكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والدعاء والصلاة والذكر والبكاء والتباتي والخلوة بالله تبارك وتعالى، وليس المصامرة وتبادل أطراف الحديث، هذا ذاهب وذاك آيب، ما يستوي هذا الكلام. نحن نريد أن نشعر بلذة الاعتكاف وبطعم الاعتكاف، فنخرج وقد صفت قلوبنا وتوجهت وجهة حقيقية إلى فاطرها وبارئها وخالقها ومصورها سبحانه وبحمده. أيوه. طيب، وشرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، شرط الاعتكاف أن يكون فين؟ في مسجد تقام فيه الجماعة، لقوله تعالى من سورة البقرة وأنتم عاكفون في المساجد، أي نعم، لئلا يفضي اعتكافه إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج إليها كثيرا. طيب، وأما حديث عائشة الثابت الصحيحين رضي الله عنها أنها كانت ترجل، ترجل يعني كانت بتسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أشعره كان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يصنعه غدائر يعني ضفائر عليه الصلاة والسلام. واحد باقي يعمل شعره ضفائر ويحلق لحيته، يا إخوان حل إعفاء اللحية فريضة، أما إعفاء الشعر هذا سنة بيئة، فإن كانت البيئة التي أنت فيها تحلق تحلق، تعفي الشعر مع اللحية تعفي الشعر معها، أما اللحية فواجبة، أما اللحية فإعفاؤها فريضة، أما حلقها فحرام، فانتبهوا يا عباد الله. نعم، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناوله رأسه، وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. أنت متخيل ولا لا؟ المسجد هو بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمد رأسه من النافذة من الشباك، فلو يبقى رأسه داخل غرفة عائشة، أي نعم، صلاة الله وسلم عليه، فتسرح حاله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة، أي لقضاء الحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، إلا وأنا إيه مارة، أي نعم. وقضية إن عائشة رضي الله عنها تكون حائض والنبي عليه الصلاة والسلام يمد رأسه فترجله تدل على وسطية الإسلام، لأن اليهود لا ينامون بجوار المرأة الحائض ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، والنصارى يجامعون المرأة الحائض، والمسلمون يؤكلونها ويشاربونها وينامون بجوارها ويقولون ما قاله الله. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض دون جماع، فهذا يدلل ويبرهن على وسطية هذا الدين. أحبتي في الله، أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يرزقني وإياكم العمل بما تعلمنا، وأن يوفقنا إلى تبليغه والصبر في هذا تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمني وإياكم بعمرة في رمضان، وأن لا يحرمني وإياكم الاعتكاف، وأن يعينني وإياكم على التماس ليلة القدر، وأن يجعلني وحضراتكم من المقبولين، وأن يرحمنا ويرحم والدينا ومشايخنا وكل من كان له حق علينا، ويصلحنا ويصلح ذرارينا فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا.